الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في رد النظر الذي أبداه ابن حمزة الطوسي على الله مقامه في نفي ضمان المنافع المستوفات للمبيع المقبوض بالبيع الفاسد، اعتمادا على حديث الخراج بالضمان. جناب الشيخ في مقام الرد أخذ المطلب من نفس ابن حمزة ورد عليه بالكلام نفسه، لأن ابن حمزة هكذا استظهر من الرواية الشريفة على تقدير صدورها، قال بأن معنى الخراج بالضمان أن الإنسان إذا تقبل بتقبيل الغير وأمضى إعطاء الغير على أن يكون ضامنا لهذه العين التي تسلمها من الغير، فبدل هذا الضمان عوض هذا الضمان للعين تكون المنافع له. هذا الذي تفضل به ابن حمزة، كلامه موجود. شيخنا الأنصاري نفس هذا المضمون يأخذه، لا يغير مضمون الرواية، يقول هو هذا مضمون الرواية، لكن خفيت نقطة على ابن حمزة، ولذلك لأجل خفاء تلك النقطة زعم بأن معنى الرواية نفي ضمان المنافع المستوفاة. ما هي تلك النقطة التي خفيت عليه؟ جناب الشيخ أعلى الله مقامه يقول هذا التقبيل والتقبل، الإعطاء والأخذ الذي تفرضه أنت ابن حمزة، هذا حسب الفرض هو إقدام على الضمان، لكن هذا الضمان ما سلم للمعطي ولا للآخذ، لأن البيع فاسد. في البيع الفاسد إذا إقدام على الضمان يوجد، أولا لا يوجد إقدام على الضمان، الإقدام على الضمان يوجد في البيع الصحيح، يعني إذا كان ممضى. إذا ما كان ممضى لماذا لا يوجد إقدام؟ لأن المتعاقدين يعينان بدلا معينا واضحا مسمى في العقد، يقول كل منهما للآخر، أحدهما للآخر، بعتك الكتاب مثلا بالدينار، يضمن مالك الكتاب، مالك الكتاب المشتري بالدينار، يعني يجعل ضمان الكتاب بالدينار لا أزيد ولا أقل، المشتري أيضا يجعل ضمان الدينار هذا الكتاب، لا سلعة أخرى ولا دينار ونصف ولا نصف دينار. هذا مسمى، هذا المسمى اللي تحقق إقدام عليه من قبل المتبايعين، هذا حسب ما تحقق ما سلم لهما، لأن البيع فاسد. إقداما آخر ما كان من قبلهما، فإذا لم يكن فلابد وأن نفسر الرواية بنحو تنطبق على خصوص البيع الصحيح. يعني هكذا نقول، نقول في كل عقد صحيح مضمن، بما أن الإقدام على الضمان تحقق، يعني ضمن كل منهما الآخر، هذا معنى الإقدام، ما كان التسليم مبني على المجانية، وهذا الإقدام على التضمين أيضا كان ممضى شرعا، بلي بإزاء ضمان العين تكون المنافع للمستوفي، هذا صحيح، لكن هذا مورده البيع الصحيح. يعني إذا تحقق بيع الكتاب بالدينار، هذا المشتري تكون المنافع هذه العين له مجانا بإزاء أي شيء، بإزاء أنه تقبل الضمان هذه العين، ضمانها باعتبار أنه جعل الدينار الذي هو ملك له بدلا عن هذا الكتاب. هذا يختص بالعقد الصحيح. هذا أي علقة لهذا المطلب يوجد بالنسبة إلى البيع الفاسد؟ في البيع الفاسد لا يوجد إقدام على الضمان بالبدل الواقعي. هذا تقدم في مناقشة دليل الإقدام. الشيخ الأنصاري قال الفرق بين العقد الصحيح والفاسد هو أن في العقد الصحيح يوجد إقدام ويوجد إمضاء من قبل الشارع، بالنسبة إلى العقد الفاسد ليس هناك إلا ضمان قهري ليس تحت اختيار وإرادة المتبايعين. الشارع المقدس هو يجعل المبيع بالبيع الفاسد مثل المغصوب، يجعله في ضمان الآخذ حتى يرده أو يرد بدله إلى المعطي إلى البائع. هذا الضمان لم يكن بتضمين كل منهما للآخر، وإنما هو ضمان ربما يغفل عنه المتعاقدان والمتبايعان. الشارع المقدس لأجل احترام الأموال يجعل هذا الضمان، يقول حتى في البيع الفاسد إذا المبيع تلف بيد المشتري بدون إتلاف بدون تقصير أيضا لا ينبغي أن يذهب حق البائع هدرا، فلا بد أن يكون المشتري ضامن إليه. إذن حديث الخراج بالضمان، لأنه أنت تفسر بالضمان هكذا تقول يعني أن من تقبل عينا بتقبيل الغير وضمنه بتضمين الغير، وأنا أقول لك هذا المدلول هذا يساوي هو البيع الصحيح، يعني يتحقق التقبيل ويتحقق التضمين من أحدهما ويتحقق القبول والضمان من الطرف الآخر. هذا ليس إلا في البيع الصحيح، وإلا في البيع الفاسد ذلك الإقدام والتضمين ما تحقق في وعاء الاعتبار لأنه ما أمضاه الشارع، لذلك لا يكون ضمان بالبدل المسمى. إذا يكون ضمان يكون ضمان بالبدل الواقعي، هذا الضمان بالبدل الواقعي ليس هو الذي ضمنه البائع للمشتري، هذا أمر أجنبي عن ضمان المسمى. فهذا الحديث على فرض صدوره لا يكون وافيا في مقام الدلالة لإثبات هذه الدعوة. هذا مناقشة الشيخ في استدلال ابن حمزة. لكن يوجد مناقشتان أخريان في استدلال ابن حمزة في رأيه. المناقشة الأولى يقال لابن حمزة بأن حديث الخراج بالضمان أفرض يدل على هذا المقصود، يعني يدل على أن المشتري في البيع الفاسد لا يكون ضامنا لمنافع العين التي استوفاها. احنا كلامنا هم في ضمان المنافع المستوفات، لكن الدليل غير منحصر في هذا الحديث. الدليل الآخر يوجد ويدل على ضمان منافع العين التي استوفاها بالبيع الفاسد، وما دام هذا الدليل موجود فنحن علينا أن نقيد إطلاق الخراج بالضمان بذلك الدليل الذي يثبت الضمان. ما هو ذلك الدليل؟ هذا المناقش الأول يقول الدليل على الضمان هو ما تقدم في صدر البحث في المبيع بالبيع الفاسد في حديث الجارية المسروقة. الجارية المسروقة التي باعها السارق واستولدها المشتري لا علم له بفساد العقد وأنها مسروقة، بناء على أن البيع صحيح وتصرف في هذه الجارية وجاءت بولد وانتفع بخدماتها. بعد مدة جاء من يدعي أن هذه الجارية ملك له وأنها قد سرقت ثم بيعت. الإمام عليه السلام ضمن هذا المشتري، ضمن طبعا الولد يكون ولد حلال لأنه شبه، هذا ما ليس في احتمال زنا أو كذا لا يوجد، لأنه بناء على أنها دخلت في ملكه أولدها واستولدها. لكن على كل حال هو استوفى منفعتها الخدمات وكذلك قيمة الولد. المهم هذا أن الإمام عليه السلام في مقام الجواب ضمن هذا المشتري قيمة الولد وضمن الخدمات التي في هذه المدة قامت هذه الجارية بتلك الخدمات لصالح المشتري، هذا المشتري ضامن لكلها. خب الرواية هذه منطوقها، كيف يستدل بها هذا القائل؟ يقول لابن حمزة انظر أن هذه المنافع التي استوفاها المشتري الإمام ما غض النظر عنها، بل ضمن المشتري هذه المنافع وقال يجب دفع بدل هذه المنافع، مع أن البيع كان بيع فاسد. لا، ليش بيع فاسد؟ لأنه الأمة ما كانت مملوكة للبائع، مسروقة كانت، مسروقة كانت، فالبيع فاسد، والمالك هم ما أمضى هذا البيع حتى يصير بيع فضولي مضى من قبل، لا هو رفض لأنه جاء وأخذ الجارية. المالك مالك الجارية بعد سنة سنتين بعد أن توجه التفت إلى أن هذا الجارية مثلا عند من جاء وأخذ أخذها، والإمام حكم على المشتري بأنه يجب رد الجارية إلى مالكها ورد بدل المنافع. زين، أفرض حديث الخراج يقتضي أن لا تكون المنافع المستوفاة مضمونة، لكن هذه الرواية تدل على الضمان أم لا تدل على الضمان؟ وهذه الرواية نص في ضمان المنافع. ليش؟ لأن الإمام يقول يجب عليه رد بدل خدمتها، بدل الغسل، بدل الطابخ، بدل كل هذه الخدمات، وبدل الولد. طبعا الولد هو حر لأنه تابع لأبيه، لكن يقوم الولد لأنها منفعة للأمة، يقوم أنه يفرض عبد ويقوم مثلا أي مبلغ يكون ثمنه قيمة السوقية، هاي القيمة السوقية أيضا لأنها منافع لهذه الأمة لابد من ردها إلى المالك. فنحن علينا أن نرفع اليد عن إطلاق الخراج بالضمان على تقدير الدلالة، ونلتزم بالضمان لأجل هذه الرواية الخاصة. هذا الرد، هاي المناقشة في كلام ابن حمزة. شيخنا الأنصاري لا يرتضي هذه المناقشة. لماذا؟ يقول صحيح رواية جميل وزرارة روايات كانت متعددة التي دلت على ضمان المنافع المستوفاة للأمر المسروقة المبيعة، هذا صحيح ويفتى على طبقه. لكن هذه الرواية موردها أين؟ موردها البيع الفاسد من أجل كون المبيع سرقة، يعني عين مسروقة. هذا لا يرتبط بكلامنا نحن، نحن كلامنا في البيع الفاسد. في البيع الفاسد يعني إذا كان البائع والمشتري مالكين للثمن والمثمن، لكن البيع كان فاسد لخلل فيه، إما في الصيغة، إما في قضية بلوغ المتعاقدين، إما لخلل البيع الذي باشر هذا البيع المالكان المتبايعان بأنفسهما ثم كان فاسدا، ماذا حكمه؟ هل يكون المنافع المستوفاة مضمونة في هذا البيع الفاسد أو لا يكون؟ جنابك المناقش تستدل بالرواية التي تدل على أن الأمة المسروقة المبيعة تكون منافعها مضمونة، منافعها المستوفاة مضمونة، ونعم هي مضمونة لا نشك فيها، لكن هذا ما له علاقة بما إذا كان المباشر للبيع هو المالكان، المالكان هما أنشأ البيع لكن البيع كان فاسد. هذا في مورد الغاصب والسرقة الرواية صحيح تدل على الضمان، لكن في غير موردها شلون؟ والمفروض أن ابن حمزة يريد يدعي أن البيع الفاسد مطلقا لا يكون منافع العين المستوفاة مضمونة على المشتري، فالرواية تصبح أجنبية أو تكون حد الأقل أخص من المدعى. هذا الرد الأول وهذا جوابه. يبقى الرد الثاني، بعض الفقهاء اعترض على ابن حمزة صحيحة أبي ولاد الحناط اللي أمس بينا مجمل مدلولها ومضمونها. النتيجة في هذه الصحيحة الإمام عليه السلام يحكم على أبي ولاد بأنك ضامن لكل هذه الأجور، هذه المسافة اللي ذهبت بها على هذه البغلة من الكوفة إلى النيل، من النيل إلى بغداد، ومن بغداد هاي المدة 15 اللي هو يقول 15 يوم طالت السفرة، هاي كلها مضمونة. خب الركوب البغلة هو استيفاء منفعتها، بعد شنو استيفاء منفعة البغلة والركوبها طي المسافة، هذه المنافع الإمام ضمنها. فإذا ضمنها أنت ابن حمزة تقول بأن منافع العين المبيعة بالبيع الفاسد التي استوفاها المشتري لا تكون مضمونة، الإمام ضمن منافع يعني جعل منافع هذه البغلة الركوب هاي مضمونة بأجرة مثل بأجرة مثل. إذا الصحيحة هذه دلت على ضمان هذه المنافع فعليك أن ترفع اليد عن فتواك في المبيع بالبيع الفاسد بأنها لا تكون مضمونة. شيخنا الأنصاري أيضا يقول هذا المطلب في الصحيحة صحيح، هو يعني منافع البغلة المغصوبة المغصوبة نعبر، لأنه المستأجر حينما خالف عقد الإجارة يصير غاصب، بعد مو أمين غاصب يصير. يعني أفرض واحد يستأجر هذه الدار ليسكن فيها، إذا جعل هذه الدار معمل مصنع هذا غاصب، لأنه مقتضى عقد الإجارة ما هو؟ أن تكون هذه الدار مثلا للسكنة، معدل السكنة، صحيح ولا؟ هاي البغلة هم كان الأجرة محددة، يعني عقد الإجارة اتحققت على أن يذهب أبو ولاد بهذه البغلة إلى قصر ابن هبيرة بني هبير ابن هبيرة ويرجع جعدة ابن هبيرة ويرجع إلى الكوفة، أي المسافة القصيرة. هذا خالف، لما خالف يصير غاصب، فإذا صار غاصب الإمام عليه السلام ضمن أبا ولاد كل هذه المنافع التي استوفاها في المدة 15 يوم لأنه غاصب. هذا هم صحيح، ولكن هذا لا علقة له بالمبيع بالبيع الفاسد. من أين نفهم أن المبيع بالبيع الفاسد حكمه متحد مع الضمان؟ بلي ابن إدريس يدعي الإجماع على أن المبيع مقبوض بالبيع الفاسد حكمه عند المحصلين حكم كذا، لكن إحنا الآن ما عندنا استدلال بالإجماع، عندنا استدلال بالرواية. أنت المناقش تريد أن ترد على ابن حمزة القائل بأن الخراج بالضمان يقتضي عدم ضمان منافع العين المبيع المنافع التي استوفاها من المبيع من العين، تريد أن ترد هذا الرأي بأي شيء؟ بالدليل الوارد في باب الغصب. في باب الغصب ابن حمزة هم هو يقبل، يقول على الرأس والعين الغاصب يكون ضامن للمنافع التي استوفاها، بل حتى للضمان للمنافع التي تفوت كما سيأتي إن شاء الله عن قريب. لكن إحنا كلامنا ليس الآن في ضمان المغصوب، كلامنا في ضمان المنافع التي استوفيت من المبيع بالبيع الفاسد. وصحيحة أبي ولاد لا يمكن الأخذ بها لتعدد الموضوع إلا إذا ثبت وحدة الموضوعين حكما، ذاك يصير دليل آخر. وإلا رد كلام ابن حمزة اللي كلامه في مورد النبيع بالبيع الفاسد لا في المغصوبات. هو في المغصوبات رأيه مو مثل رأي أبو حنيفة، رأيه مثل فقهاء الإمامية، يعني يقول في العين المغصوبة كل المنافع المستوفات مضمونة، إنما كلامه في المبيع بالبيع الفاسد. خب جنابك تعترض عليه بما ورد في حكم المغصوب، وهو لا يخالف هذا المطلب، لكن التعدي وتسرية حكم المغصوب إلى المبيع بالبيع الفاسد حتى نحكم بضمان هذه المنافع، هذا لا يخلو من تكلف، يعني يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إذا جاء الدليل كما يوجد الدليل، لا أنه لا يوجد، إجماع ابن إدريس موجود، لكن هذا ما صار رد واعتراض على ابن حمزة بخصوص صحيحة أبي ولاد، يعني هناك شيء آخر تعتمد عليه، تستمد من شيء آخر وهو الإجماع، ذاك أمر آخر يصير. إذا ما صار الرد بخصوص صحيحة أبي ولا بس، هذا المقدار إن شاء الله. وين وصلنا أمس؟ بني والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة والخراج تكون بإزاء الغرامة للعين. هذا رأي ابن حمزة، هذا هم إعانة الشيخ وإمداد الشيخ لابن حمزة، يقول وهذا المعنى، يعني كون ضمان العين سببا لحلية المنافع. بل مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله في مقام الاستشهاد، قوله يعني الإمام عليه السلام، الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري، ها في رواية موثقة إسحاق بن عمار مضمونها هذا، أنه جاء رجل إلى غيره، إلى صديقه، إلى صاحبه، وقال له أبيعك داري، أحسن من أن تكون عندك، أحسن من أن تكون عند غيرك، لكن على أن تشترط لي أني إن جئتك بثمنها إلى سنة أو إلى 3 سنين مثلا فأنا أحق بالدار. هذا السؤال يعرض على الإمام عليه السلام، الإمام يقول له شرطه لا بأس بهذا. ثم يسأل مرة أخرى أن هذه النماءات والمنافع ما هو حكمها؟ الآن الشيخ يريد يستشهد بهذا السؤال الثاني المطروح في هذه الرواية على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري. الإمام عليه السلام هكذا رفع وأزال تعجب السائل. الإمام قال ألا ترى، يعني المنافع حتما للمشتري، ألا ترى أنها يعني الدار لو أحرقت يو احترقت كانت من مال المشتري؟ السائل قال نعم، إذا احترقت في هذه المدة الدار تكون خسارة على المشتري. له يقول ما دام الخسارة عليه فالنماءات هم أيضا تكون له، النماءات ومنافع الدار يعني السكرة مثلا فيها أيضا تكون للمشتري، كما أن منافع الثمن تكون للبائع مثلا، ونحو هذا المطلب اللي موجود في بيع الخيار في خيار الشارع موجود في باب الرهن وغير الرهن. أستاذ في باب الرهن بلي بلي الرواية هم هسو رواية في باب الرهن. الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة، على من يكون؟ يعني العين المرهونة تتلف أو تصيبه الآفة سأحم من التلف. قال عليه السلام على مولاه، ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العام. قال عليه السلام ألا ترى فلم يذهب من مال هذا؟ الشاهد في هذه الجملة الأخيرة. ثم قال أرأيت لو كان ثمنه 100 دينار فزاد وبلغ 200 دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه. قال عليه السلام كذلك يكون عليه ما يكون له. الشاهد هذا أن هذا العبد كان مرهون عند شخص جنى جناية، جنى جناية، الجناية على من تكون؟ الجناية تكون على المالك. الشاهد في شنو؟ الشاهد في هذا يقول إذا كانت هذه العين المرهونة وهي العبد، يعني العبد العين المرهونة، هذه الرهينة إذا كانت ترتفع قيمة هذا العبد في هذه المدة اللي هو راهن، يعني أنا حينما أرهنته في هذه السنة عند الدائن كان قيمته 100 دينار، في العام الماضي حينما أديت الدين وفككت الرهن عاد الرهن إلي يكون قيمته 200 دينار، هذا الربح هاي المئة الزائدة لمن تكون؟ هو للمالك. يعني كما أن هذا الراهن يتعهد الخسارة كذلك تكون الفائدة إلى الشاهد هم في هذا المقدار، أن هناك ملازمة بين ورود الغرامة وبين الانتفاع بالفوائد، هذا المقدار. وغير الرهن يعني مثل عين المستأجرة مثلا. خب هذا كل ما يتعلق بكلام ابن حمزة. الإشكال هو وفيه أن هذا الضمان يعني ضمان العين لتكون في مقابله المنافع ملك للمستوفي مجانا ليس هو يعني ضمان العين ليس هو مما أقدم عليه المتبايعان. ليش؟ يعني ليس ضمانا اختياريا، لأن ما أقدم عليه المتبايعان هو الضمان المسمى ولم يسلم ولم يثبت، بل هذا الضمان في البيع الفاسد يكون بجعل الشارع، هذا يسموه ضمان قهري، حتى يكون الخراج بإزائه يعني بإزاء هذا الضمان. وإنما هذا الضمان أمر قهري حكم بهذا الأمر القهري الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسهم، كما ذكرت أمس المقبوض بالسهم لا يكون الإنسان قادما ومقدما على ضمان، يعني أنا حينما أستلم هذا الكتاب من صاحب المكتبة ليس وأتصفح، يعني أريد أن أتصفح هذا الكتاب أنه هذا سالم أو لا مثلا كذا، هذا ليس من بنائي على أن أكون ضامن إذا تلف. الشارع المقدس يحكم يقول إذا هذا الكتاب طاح من يدك في البئر والتلف أنت تكون ضامن، وهذا ضمان قهري ليس جعلي، لا هو الذي أعطاني الكتاب لأتصفحه مقدمة للشراء، ضمنني الكتاب، ولا أنا تضمنت لهذا الكتاب وتعهدت بهذا الكتاب. الشارع المقدس حكم حفظا للأموال بهذا الضمان، هذا مقبوض بالسوء. وكذلك المغصوب، المغصوب أيضا ربما الغاصب لا يكون متعهد للبدن، الشارع يحكم عليه بأنك ضامن، المغصوب مردودون. فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه، هذا اللي يتحقق في البيع الصحيح، الضمان الاختياري، وتقبله له مع إمضاء الشارع له. يعني إذا ما كان إمضاء الشارع ذاك الإقدام ممكن لا إقدام. خب هذا الرد، إذن الرواية أصلا مدلولها بناء على هذا هو يصير البيع الصحيح. إذا صار بيع صحيح لا مجال لابن حمزة أن يستدل بالمضمون على ضمان البيع الفاسد أو عدم ضمانه. لكن الشيخ يقول هذا المعنى الذي ذكرته لمدلول رواية الخراج بالضمان يرد علي نقد. أنا شنو ذكر؟ أنا ذكرت أن الإنسان إذا كان بالعقد الصحيح ضامنا للعين يصير المنفعة ملكا له مجانيا، فاستيفاء المنفعة لا يجب الضمان، هذا ذكرته، هذا يرد عليه نقد وإشكال لا بد من التخلص منه. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن الإنسان إذا أعار مالا للغير وشرط على المستعير ضمان العين، شرط على المستعير ضمان العين والمستعير قبل هذا الضمان، زين، هذه العين تصبح مضمونة على المستعير بمقتضى قبوله لشرط الضمان، صحيح؟ أو كانت العارية عارية الذهب والفضة اللي هي بذاتها تقتضي الضمان بدون شرط. خب هذا الضمان موجود والعارية عارية صحيحة ليس فيها أي خلل، ولكن أنت الشيخ الأنصاري قلت أن الإنسان إذا كان بالعقد الصحيح ضامنا لهذه العين بدل ضمان لهذه العين أن المنافع تكون له مجانا، هذا كذا قلت، مع أنه في باب العارية لا تكون المنافع مجانا للمستعير، هو ضامن للعين إما بمقتضى الشرط وإما بمقتضى كون العارية عارية الذهب والفضة، هو ضامن صار للعين لكن المنفعة ما دخلت في ملكه، فكيف يصير الخراج بالضمان؟ اتحقق ضمان العين وما اتحقق ملك المنفعة، لماذا لا يتحقق ملك المنفعة في العارية الصحيحة؟ لأن العارية تفيد التسلط على الانتفاع لا ملك المنفعة، فرق بين المنفعة والانتفاع. شنو الفرق؟ يذكروا هذا واضح بعد، يذكروا في الأحكام يقولون الفرق بين المنفعة والانتفاع أن المنفعة هي حيثية عرض قائم بنفس العين التي فيها هذه الحيثية وهذه الفائدة، مثل السكنى في الدار، يقال السكنى في الدار فائدة الدار، منفعة الدار، خراج الدار، غلة الدار، بكل شيء يعبرون عنه، هاي منفعة، يعني هذه الحيثية، السكنى في يعني الدار ليست خربة، الدار جاهزة عامرة صالحة للسكنى فيها، هاي منفعة الدار يصير السكنى فيها. منفعة الخان أن تكون مخزن للبضائع مثلا، فائدة منفعة السيارة هي الركوب فيها مثلا، هاي بعد لكل شيء منفعة، هاي منفعة. هذه المنفعة في عقد الإجارة تنتقل إلى المستأجر، العين تبقى على ملك المؤجر لكن المنفعة تصير ملك إليه. لماذا تصير ملك إليه؟ بشهادة أنه إذا جاء شخص غصب هذه الدار وجلس وسكن فيها، هذا لا يكون ضامنا لبدل المنفعة، يعني السكنة لا يكون ضامنا لبدل السكنة لصالح المؤجر، وإنما يكون ضامنا لصالح المستأجر الأول الذي استأجر الدار بإجارة صحيحة. نفس ضمان هذا الغاصب الساكن في الدار لصالح المستأجر الأول يصير شاهد على أن المستأجر صار مالكا للمنفعة، بما أنه صار مالك للمنفعة، هذا الغاصب يضمن لصالح المستأجر، ولا يحق لمالك الدار أن يخرج هذا الغاصب من الدار. من باب النصيحة ما يخالف يقول اطلع من بيتي، لكن لا، لأن الدار صارت منفعتها في مدة الإجارة ملك للمستأجر. لكن في باب العارية الفقهاء لا يلتزمون بصيرورة المستعير مالكا للمنفعة، بل يقولون له الانتفاع. له الانتفاع شنو؟ الفرق هو هنا يظهر. الانتفاع هي الحيثية القائمة بين الإنسان والمنتفع، وبين العين المنتفع بها، هذه الحيثية يصير انتفاع. لذلك لابد أن يكون واحد يسكن في الدار ينتفع حتى يصدق الانتفاع، وإلا بدون هذا يتحقق المنفعة ولكن قد لا يتحقق الانتفاع. الانتفاع لأنه هذا باب الافتعال بعد، هذه فيها حيثية، يعني يكون هناك شيء من قبل إنسان وبين هذه العين، بين الإنسان وبين هذه العين، هذه العين منفع بها، هذا الإنسان ينتفع بهذه المنفعة، فكل ما ينتفع هذه الانتفاعات إله، وهذه الانتفاعات لا تكون ملك إله، وإنما يسلط على الانتفاع بها. الفرق بين الإجارة والعارية هذا، أنه الإجارة تفيد ملك المنفعة، ولكن العارية لا تفيد ملك المنفعة، التسلط على الانتفاع.
زين،
النقض هذا يصير، يقال للشيخ الأنصاري أنت قلت إذا تحقق الضمان صحيح ممضى شرعا بالنسبة إلى العين، بإزاء هذا الضمان الصحيح لابد أن تكون المنافع ملك للضامن للمتعهد، ولكن لا نجد في العارية، نجد ضمان العين ولكن لا نجد ملك المنفعة ملك المنافع. فكيف تقول معنى الخراج بالضمان هو الإنسان كلما تعهد بتعهد صحيح بعقد صحيح للعين تصير المنافع ملكا له؟ الشيخ بكلمة فتأمل يرد هذا النقض، يقول لا، هذا النقض لا يرد علي. لماذا لا يرد على الشيخ؟ يقول يمكن المسألة خلافية، يمكن في باب العارية أن نقول أيضا تحصل ملك الانتفاع مو يحصل ملك المنفعة، هم إذا حصل ملك هم ملك، ملك وملك يصير مثل إجارة يصير، لكن الإجارة بها أجرة، العارية ما بها أجرة، مجاني. لذلك البعض يصرح يقول الفرق بين العارية والإجارة هو الفرق بين البيع والهبة، البيع تملك عين بعوض، الهبة تملك عين مجانا، الإجارة تملك منفعة بعوض، العارية تملك منفعة مجانا، مثل الهبة في باب الأعيان الصين، هم يحصل تمليك، هم إذا صارت المنفعة ملك للمستعير إذن لا يحصل هذا النقض. يمكن هم أن يكون بالتأمل إشارة إلى أمور أخرى. وربما ينتقض ما ذكرنا، ما ذكرناه يعني نحن في معنى الخراج بالضمان، في معنى الرواية ينتقض بالعارية المضمونة. كيفية النقض؟ حيث إنه يعني المستعير الضامن المتعهد أقدم على ضمان العارية لأنه قبل هذه العارية المضمونة، مع أن خراجها ومنافعها ليس هذا الخراج لهذا المستعير. لماذا ليس له؟ لعدم تملك المستعير للمنفعة، وإنما يملك الانتفاع، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك، الجهة المعينة اللي يقول انتفع بهذه العين. فتأمل يقول لا، يمكن حتى في باب العارية نقول بأنه ملك منفعة، فيه يصير مثل إجارة لكن ليس فيه أجرة وعوض. خب، هذا النقض اندفع. مرة أخرى الشيخ لتثبيت المطلب يقول والحاصل أن دلالة الرواية، رواية الخراج بالضمان، لا تقصر عن سندها في الوهم. السند هو موهوم لأنه مرسل عندنا، ما موجود إلا فرد سند، سند هم الموجود في كتب العامة ليس ذلك السند القوي حسب الظاهر. الدلالة هم عرفت أنه لا يؤصل، البعض هم يقول هذا موجود في كلمات الفقهاء، يقولون أصلا هذه الرواية الخراج بالضمان هاي ما لها علاقة بقضية ضمان المنافع وعدم ضمان المنافع، هذه الرواية لها علاقة بالأراضي المفتوحة عنوة مثل أراضي العراق هذه الأراضي التي فتحها جيش الإسلام قهران لا تدخل في ملك أحد. هذا الخراج يعني ما يخرج من هذه الأرض الحصة اللي يكون يدفعها الزارع للحكومة للسلطان، هذه تكون يعني دفع هذه الحصة أصلا ينعكس المطلب بإزاء ضمانه لهذه الأرض. يعني السلطان يقاطع الزارع يقول مثلا هاي 100 هكتار مثلا من هذه الأراضي ازرعها زين، وأنت تصير ضامن لشنو؟ أنت تصير ضامن 10% من الحاصل مثلا من الحنطة من الشعير أي شيء الزرع اللي يتفق وياه. هذا بما أنه يصير ضامن، هذا المتقبل الزارع بما أنه يصير ضامن لهذا المقدار من الزرع اللي يكون يسدد للحكومة للسلطان، الشارع المقدس يقول له خراج هذه الأرض يعني ما يخرج من هذه الأرض يكون لك أيها الزارع لكن لا مجانا بإزاء تعهدك لمقدار من هذه الحصة من الزرع للحكومة للسلطان العادل مثلا. هاي أصلا ما لها علاقة تصير الرواية بباب المنافع، هذه رواية ترتبط بأحكام الأراضين المفتوحة عنوة، وأن زراعة هذه الأرض واستعمال هذه الأراضي ما هو حكمها. هاي هناك يكون يبحث عن مدلول الرواية. لكن هسا لو غضضنا النظر قلنا بأن الخراج بالضمان هذا يرتبط المقصود من الخراج يعني خراج العين التي يضمن الإنسان تلك العين، هذا أيضا يصير مرتبط بالعقد الصحيح لا يأتي في العقد الفاسد الذي كلامنا نحن في العقد الفاسد أن لا تقصر عن سندا فلا يترك لأجلها يعني لأجل هذه الرواية القاصرة سندا ودلالة لا يترك قاعدة ضمان مال المسلم يعني ضمان المنافع المستوفات واحترام مال المسلم وعدم حل مال المسلم إلا عن طيب النفس، القاعدة التي تقتضي الضمان. السائل الشيخ هم يبين الردين الآخرين وربما يرد هذا القول يعني قول ابن حمزة يرد بما ورد في شراء الجارية المسروقة، مضمون ما ورد هو من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن بل عوض كل ما انتفع يعني خدمات عامة طبخ غسل أي شيء. خب قلنا كيفية الرد ذكرنا أن الإمام يضمن المجتمع وفيه لكن هذا الرد ليس بصحيح أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين ومورد الجارية المسروقة المشتري مالك لكن البائع ليس بمالك وإنما هو سارق وغاصب من جهة أن مالك العين، الكلام في هذا من جهة، هذا من جهة متعلق بالكلام، الكلام من جهة أن مالك العين جعل خراجها وخراجها يعني خراج العين يعني منافع العين له يعني للمشتري بإزاء ضمانها يعني ضمان العين بالثمن يعني المشتري ضمن العين بالثمن لا ما كان اللي هو مورد رواية زرارة وجميل في الجارية المسروقة لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير، إذاك يصير من باب الغاص إذاك يحتاج إلى دليل آخر. هذا الرد الأول. وأضعف من ذلك أضعف من الرد بما ورد في شراء الجارية المسروقة وضمان منافعها رد قول ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد، هذه الصحيحة تضمنت ضمان منفعة المغصوب المنفعة المستوفات المنفعة المستوفات للمغصوب، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين يعني ضمان البغلة ولو بالغصب يعني الضمان ولو بالغصب سقط كراها يعني سقط بدل منفعتها لأنه البغلة بعد شنو منفعتها كما يظهر من تلك الصحيحة، يعني يظهر قول أبي حنيفة هناك واضح بعد يعني ينقل أبي الولاد القصة كلها يحكيها للإمام الصادق صلوات الله وسلامه. خب هذا أضعف ليش؟ استاف في الجارية المسروقة المشتري جاهل، هو بيع لكن هو كان جاهل بفساد البيع، لأنه المشتري زعم أن هذا البائع مالك للجارية واشتراه، اتحقق بيع صوري، لكن مع ذلك الإمام ضمن. لكن في مورد صحيحة أبي ولاد أصلا ما عندنا بيع، إجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة تنتقل تتبدل إلى الغاصب. خب إذا بين الإمام حكم للغاصب قال بأن ضمان المنافع المستوفات مضمونة في الغاصب، هذا كيف يدل بالملازمة بالأولوية بأي شيء؟ يدل على أن ضمان المبيع يعني منافع المبيع بالبيع الفاسد التي استوفاها المشتري أيضا تكون مضمونة. إذا وجد الدليل كما وجد وهو إجماع ابن إدريس، إذن ما صار الدليل صحيحة أبي ولا، الدليل صار ذاك الإجماع الذي يدل على وحدة الموضوعين حكمان، وإلا ذاك موضوع إلى حكم، هذا هم يمكن يكون إلى حكم تعبدي آخر. نعم الشيخ الأنصار يقول هذا أضعف من ذاك، هذا الرد. نعم لو كان القول المذكور يعني هاي ضمان المنافع موافقا لقول أبي حنيفة، موافقا لأي شيء في أي جهة، موافق في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، بأن الخراج بالضمان، لو كان القول انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه. يقول بلي إذا ثبتت الملازمة بين البيع الفاسد وبين الغاص ماكو مانع، الصحيحة صحيحة أبي ولاد ترد، يا ترد أي شيء ما قبل الصحيحة يعني هالروايات الجارية المسروقة رد تصير على ابن حمزة، لأنه ابن حمزة يقول منافع المبيع المستوفات غير مضمونة. إذا ثبت التلازم بين البيع الفاسد وبين الغاصب كما ادعاه ابن إدريس، بل لا بأس نستدل بصحيحة أبي ولا، وكذلك نستدل برواية الجارية المسروقة لرد رأي ابن حمزة. لكن هذه المقدمة حلقة مفقودة في كلام المعترضين، هم المعترض الأول هم المعترض الثاني على ابن حمزة. الحلقة المفقودة عبارة عن إثبات التلازم بين باب الغصب وبين باب البيع الفاسد، هذا كله في المنافع المستوفات. إن شاء الله يأتي الكلام يوم السبت في المنافع الفائتة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كم دقيقة صار؟